الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 23 من مجالس شرح رياض الصالحين، ولازلنا في الباب 14، باب الاقتصاد في الطاعة. ذكرنا بعض الأحاديث وسنكمل بقية الأحاديث إن شاء الله تعالى. وذكرنا أن الاقتصاد في الطاعة أي عدم التكلف والمبالغة والتنطع في الدين، افعل ما تستطيع أن تفعله ولا تجاوز الحد ولا تبتدع في دين الله ولا تكلف نفسك ما لا تطيق، سدد وقارب. إذا قمت من الليل فصلي ما شئت أن تصلي، فإذا تعبت استرح، وإذا نعست أرقد، كما ذكرنا في آخر حديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. الحديث الذي بعده 48 بعد 100، وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. قوله قصدا أي بين الطول والقصر. النبي صلى الله عليه وسلم كان وسطا في كل شيء، حكيما يضع الشيء في مكانه المناسب. كان قصدا في خطبته وصلاته، مقتصدا لا يطير كثيرا حتى يمل الناس أو يتعبوا، ولا يقصر فيكون الأمر ليس موصلا للمقصود. كان متوسطا. جاء في حديث رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. قال الشيخ العثيمين: أي علامة على فقهه ودليل عليه، يعني يقدر الأمور بالطريقة الصحيحة، يكون عنده فقها في ذلك. من الخطأ الكبير أن تطيل الخطبة في الناس، خاصة إذا كان هنالك جنازة مثلا وأكثر الناس من أهل الميت، فقلوبهم مشتغلة عن كثرة السماع، فتقتصد وتقتصر على خطبة قصيرة وصلاة ليست بطويلة. كذلك إذا كان الجو حارا مثلا أو باردا لا تتعب الناس، فإن الناس تتعب وتمل، فهذا يحتاج إلى فقه، وكم ينقصنا في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث 49 بعد 100. قال: وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصلى يا جميعا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين المهاجرين والأنصار عندما أتى المدينة، وممن آخى بينهم سلمان الفارسي مع أبي الدرداء، حتى كانوا يورثون بعضهم بعضا، إلا أن نزل النهي في ذلك، وقال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هذا في سورة الأنفال آخر آية، أي أن ميراث لأولي الأرحام من عصابات وغير ذلك، وليس لغريب، يعني ليس قريبا من الأرحام. فكان يتقاسمون الطعام والشراب والملبس والبيت. سلمان رأى أم الدرداء، وهذا كان في بداية المدينة قبل أن ينزل التحريم، وقبل أن يضرب ويفرض الحجاب. لا تستغرب، كانوا أهل جاهلية أصلا، وكانوا يعبدون الأصنام ويشربون الخمور، فلا تقل كيف أن يتكلم معها وكيف يراها وكذا، إما أن تقول أنه بصحبة زوجها أمام زوجها أو بمكان عام حيث تؤمن الفتنة، أو أن ذلك كله كان قبل النهي. طيب، يقول أبو جحيفة: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال: ما شأنك؟ لماذا أنت هكذا؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني كانت تلبس ملابس رثة. فاستغرب، يعني أنت زوجة، يعني لا يصلح ذلك حقيقة، وهذا فيه رسالة للمرأة صراحة، ينبغي للمرأة يعني أن تنتبه إلى بيتها ولا تكون متبذلة طوال الوقت، خاصة إذا حضر زوجها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء من غزو كان لا يفجأ المدينة حتى يخبر أي النساء، يرسل مرسالا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد حضروا من السفر ومن الغزو. لماذا؟ قال: حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. هذا فيه فقه، أن لا تفجأ أهلك بهذا بمنظر لا يحبونه، وكذلك الأهل النساء تهتم بزوجها، والزوج يحب زوجتها وأن يراها جميلة، لا يعني ذلك أن تبقى طوال الوقت على هذا الحال، فعندها من شأنها ما يشغلها من تجهيز طعام وإصلاح أمر وخدمة بيت، ولكن لا يعني ذلك أن يأخذ هذا كل وقتها ويستنفذ زينتها. سددوا وقاربوا، وهذا حقيقة يعني فيه خلل عند كثير من النساء، لا تنتبه إلى هذه الأمور. والزوج أكثر شيء يريده من زوجته كشخص المنظر. فيعني هو لماذا تزوج أصلا؟ طبعا يريد أن يكون عنده سترة في البيت وسكينة وأولاد، وكل هذا موجود صحيح، ولكن ابتداء تزوج من أجل النساء، من أجل أن يشبع رغبته ويستر بنات المسلمين ويعف نفسه. فإذا لم يجد هذا عند زوجه فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ لا يعطى عذرا. كثير من الرجال الذين ينظرون إلى الخارج ليس عذرا لهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ولكن كذلك أنت قد تكونين السبب في وقوعه في الخطأ، فعليك أن تتقي الله سبحانه جل في علاه. وأيضا بالمناسبة من جهة أخرى، كذلك الرجل لا يظن أن المرأة بهيمة أمامه، يطلب منها فقط هي أن تتزين، وهو لا يكاد يفعل شيئا من هذا، يأتيها برائحته وعرقه وغير ذلك من عمله، كذلك هذا لا ينبغي. أيضا المرأة هي تشتهي وتحب أن ترى منظرا طيبا ورائحة طيبة. الخلل الكبير الذي نواجهه في هذا الزمان أن المرأة التي تعمل خلل من وجهين، من طبيعة عملها، وليس من باب التحريم أو عدم التحريم، هذا موضوع ثاني يحتاج أن تقف على تفاصيل العمل وماهية العمل وغير ذلك حتى تقول هذا حلال وهذا حرام وهذا مكروه، لكن نتكلم عن المرأة التي تتزين لغير زوجها. والله أخبرني أحد الإخوة وهو صديق لنا وقد هجر زوجته قبل مدة، فأحد الأشياء التي ذكرها عنها، وأنا لا أعرف زوجته، لكن يعني يذكر يعني ماذا هجرها ويسألني ماذا يفعل، قال والله العظيم أنها تتزين لجميع الناس في الخارج في العمل إلا لي، قال والله أشتم منها رائحة كريهة ولا تغتسل، ذكرها بأشياء سيئة. طبعا هتقول كيف تتكلم عن زوجته، هو ما جاء ليتكلم عنها، وجاء يستفتي ماذا يفعل، مصيبة عنده. طبعا هو المصيبة منه ابتداء أن يقبل عليها أن تخرج بهذه الطريقة وأشياء أخرى خطأ. الشاهد أن هذا حقيقة موجود، تجد كثير من النساء المسلمين تتزين وتتغنج وتخضع بالقول لغير زوجها، لمديرها، لموظف، لزبون، لواحد في الشارع. مصيبة، مصيبة، والله مصيبة. ثم تأتي إلى بيتها وقد تعبت طوال اليوم من المجاملات الكذابة، فتأتي عابسة متجهمة غاضبة، رائحتها كريهة، لفظها كريه إن تكلمت، سبحان الله، مصيبة، نسأل الله السلامة. ومع ذلك أنت أيها الرجل تحمل، يعني أنت لست معذورا، تحمل أنك أخرجت زوجتك لتأتيك بالمال أو لتعمل، حتى بعض الناس والله تذهب زوجته لتعمل ولا تأتيه بشيء، خسارة من كل وجه، سبحان الله. والله الشيطان يتلاعب فينا تلاعبا عجيبا، يعني مصيبة، يعني أنت أخرجتها لتعمل في الشمس وفي القرف وفي وازدحام الشوارع وتزاحم الرجال في المواصلات وتجلس مع الرجال وتتكلم كلاما خبيثا وتحرج في مواقف كثيرة وتهان، ثم بعد ذلك لا تأخذ منها مالا وكل مالها يذهب إلى مكياجها، ما أدري ماذا يحصل. يا الله كم ضحكوا علينا الغرب، ضحكوا علينا، سبحان الله، أخرجوا نساءنا وضحكوا علينا بحجة حقوق المرأة الكذابة. هذه حقوق مرأة، حقوق مرأة، المرأة أن تأخذ حقوقها بأن تخرج تحت الشمس، يعني لا تستطيع أن تنال حقوقها وهي مكرمة وعززة في بيتها؟ كم أعطى الإسلام من المرأة من الحقوق، لكن سبحان الله. طيب، المهم أن زوجة أبي الدرداء، زوجة أبي الدرداء كانت متبذلة، فاستغرب سلمان فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني ما يقرب مني أصلا، فهو ما يريد هذا، فأنا لمن أتزين؟ فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم، يعني أبو الدرداء صائم، يعني أبو الدرداء صائم عابد قائم لا يأتي النساء. ماذا قاله سلمان؟ قال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل، هذه فيها مسألة فقهية لا نتحدث عنها. قال فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم، يعني كان يريد أن يقوم الليل، قال نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال له نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن قم، فصليا جميعا، أيضا فيها مسألة فقهية في الصلاة الجماعة في غير رمضان في التراويح أو في الوتر أو في قيام الليل. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، رواه البخاري. يعني بالله عليك، يعني تجد بعض الأزواج خاصة يكون يعني شابا في مقتبل العمر قد تزوج وهو نشط في الطاعة يكثر من قيام الليل وزوجته بجانبه نائمة ولا يفكر فيها، لماذا؟ منشغل في الطاعة. هذا 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 ليس صحيحا هذا الفعل. أعطي كل ذي حق حقه. الحديث الذي بعده قال: وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول، يعني النبي أخبر عن من؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا هذا فيه في الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، ومنها ما يؤدي التكلف والتعب وإرهاق النفس في شيء قد لا تطيقه، وإجبار النفس على أشياء قد تستطيع فعلها وأنت شاب ولكن لا تستطيع فعلها وأنت مريض. الإنسان ينتبه يسدد ويقارب ويقتصد. قال: ما الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. هذا الذي نواه وأقسم عليه عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصوم وأفطر ونم وقم، وصوم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، يعني 3 أيام كل يوم بعشر حسنات كأنك صمت 30 يوما بالأجر وليس بالفعل. قال: وذلك مثل صيام الدهر. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك، شاب قادر. قال: فصوم يوما وأفطر يومين. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصوم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود صلى الله عليه وسلم، وهو أعدل الصيام، وفي رواية هو أفضل الصيام. فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، ولا أن أكون قبلت، يقول عبد الله بعد أن كبر، ولا أن أكون قبلت 3 الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب إلي من أهلي ومالي. يا ريت قبلت ما عرضه علي أولا 3 أيام. هذا قال عندما كبر صار يستعب كثيرا ويشق عليه الصيام والقيام. قال: وفي رواية: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر. قال عبد الله: فشددت فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام داود؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر أو بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنه ألزم نفسه بذلك وصارت عليه نذرا، والله أعلم هذا الظاهر. وفي رواية: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ تصوم الدهر يعني السنة كلها. فقلت: بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فصم صوم نبي الله داود، فإنه كان أعبد الناس وأقرأ القرآن في كل شهر، وقرأ القرآن في كل شهر. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 20. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 10. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك. فشددت فشدد علي، يعني أطيق أكثر من ذلك، أطيق أكثر من ذلك. تذكروا قصة أصحاب البقرة اليهود، ما لونها، ما شكلها، ما هي؟ لا تشدد على نفسك، لا تطلب أكثر، قد تندم، قد تندم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، قد لا تستطيع عليها، وفي ذلك عبر وقصص لا يتسع المقام لذكرها الآن. قال: فشددت فشدد علي. وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لا تدري يا عبد الله، يعني لا تدري لعلك يطول بك عمر، يعني قد تصبح كبيرا في العمر وهذا نذر عليك وأنت ملزم به. ماذا ستفعل بنفسك عندما تكون مريضا كبيرا تريد أن يحملك الناس، لا تستطيع حتى أن تصوم رمضان؟ ماذا ستفعل بهذا النذر، هذا الإلزام؟ قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. كان في فسحة وفي رخصة، يعني نذره كان وإلزامه لنفسه متعلقا برخصة النبي، خلاص خذ هذا يكفيك ومقبول منك. قال: لا أطيق أكثر من ذلك. تحمل تحمل، كان قد ندم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وفي رواية: وإن لولدك عليك حقا. وفي رواية: لا صام من صام الأبد ثلاثا. وفي رواية: أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، وأحب الصيام إلى الله تعالى صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر، أي من الحرب من الزحف، ولا يفر إذا لاقى. وفي رواية قال: أنكحني. لذلك في الحديث: لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم إيش فاثبتوا. لا تقول: والله أريد أن أقاتل. ما تدري، قد تفتن وتفر. ومن السبع الموبقات التولي يوم الزحف. قال: وفي رواية قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، وكان يتعاهد كنته، أي امرأة ولده، فيسألها عن بعلها. يعني عمرو بن العاص يسأل عن امرأة ابنه كنة، يقال لها كنة، ولازلنا نقول بها باللهجة العامية كنة، هي كنة، فيسألها عن بعلها، فتقول له: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. ما شاء الله، يعني كأنه غير متزوج. قال: فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: القني به. فلقيته بعد ذلك فقال: كيف تصوم؟ قلت: كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قال: قلت: كل ليلة، كل ليلة. وذكر نوحا ما سبق، وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا، فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الروايات صحيحة معظمها في الصحيحين، وقليل منها في أحدها في أحدهما. طيب، آخر حديث في هذا الباب، الحديث الذي قبل الأخير. قال الحديث 51 بعد 100: وعن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي، أسيدي بهكذا بتشديد الياء التحدية، التحتية مرتين، أسيدي، الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة، يعني يظن أنه منافق. لماذا؟ يقول أبو بكر: قال: سبحان الله، ماذا ما تقول؟ قال: قلت نكون، يعني انظر العذر، لماذا يظن حنظلة من نفسه أنه قد نافق؟ أولئك رجال اختارهم الله لصحبة نبيه، ويح من تكلم بهم أو بواحد منهم، نسأل الله السلامة لمن يطعن على واحد من أولئك القوم. قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، يعني نشعر بالخشوع على وكأن على رؤوسنا الطير، يعني كيف على رأسك الطير؟ يعني لا تريد أن تطير فلا تتحرك، أنت لا تتحرك حتى لا يطير الرأس على عن رأسك. قال: فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا، يعني انتهينا بالدنيا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا، يعني أنت تقول عن نفسك: والله أنا أشعر مثل هذا. ما الحل؟ لنذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونخبره الذي في قلوبنا. قال: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر تبقون على هذا، على الخشوع والخضوع، وهذه كلمة الخشوع والخضوع تاعت سبحان الله تاعت الدعوة، والله نسأل الله العافية، احنا نرد عليهم بهذه الكلمة لكن هذا صرنا حافظينها، خشوع وخضوع، كلمات محمد الياس كان دهلوي، كلمات محمد يوسف ابنه هذا صلى الله السلامة، هم يقولون الصلاة ذات الخشوع والخضوع، هذه من الصفات الستة، طبعا يوجد فيها بدعة، وأنت تصلي تقول في نفسك الله حاضري الله ناظري. بالمناسبة هذه اللفظة يقولها الصوفية القبوريون الجشتيون، ومحمد الياس كان من القبوريين الجشتيين، يجلسون عند صاحب قبر فيغطي وجهه يتلثم ويبقى يقول الله ناظري الله حاضري حتى تخرج له الفيوض والأنوار من صاحب القبر، وهذا شرك أكبر. يعلمون أبناء المسلمين العرب من في الأردن أو في غيرها أن يقولوها في الصلاة، وهذا من باب ماذا؟ خطوات إبليس، تدرج حتى يوصلهم إلى الشرك الأكبر شيئا فشيئا، ويقول لك جماعة الدعوة والله فقط عندهم الجهل، لا والله عندهم أكبر أنواع البدع، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. طيب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني قد تكون في بعض الأحيان خاشعا وتذكر الجنة والنار، بعض الأحيان تذهب إلى الدنيا قليلا، لا بأس أن تروح عن نفسك، وهكذا حال المؤمن. قال ساعة وساعة، قالها ثلاث مرات، رواه مسلم. قوله ربعي بكسر الراء والسيدي بضم الهمزة وفتح السين وبعدها ياء مكسورة مشددة، وقوله عافسنا هو بالعين والسين المهملتين، أي عالجنا ولاعبنا، والضيعات المعايش. واضح الحديث، اقتصد في الطاعة، هذا الباب الاقتصاد في الطاعة. الحديث الثاني والخمسون، وهو الحديث الأخير في هذا الباب، الثاني والخمسون بعد المئة، قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، يعني قائم لوحده، ماذا يفعل؟ قال فسأل عنه، هذا الرجل قال له أبو إسرائيل، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. تخيل ماذا نذر؟ نذر أن يبقى في الشمس، لا يجلس، لا يقف في الظل، في الظل، ويبقى قائما لا يقعد ولا يتكلم مع الناس، ويبقى صائما، هذا نذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، رواه البخاري. الله غني عن أن تنذر بمعصية أو تنذر بشيء فيه ضرر عليك، الله غني عنك. هذا ماذا نذر المسكين؟ يريد أن يرضي الله، لكن هذا يعني ما كان عنده العلم، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، نذر أن يقف في الشمس وهذا مصيبة، مرض، فلا يستظل، وأن يبقى قائما فلا يقعد ولا يكلم الناس. نحن الذي يعاشر الناس ويكلمهم ويصبر على أذاهم خير من الذي يهجرهم. وكذلك نذر أن يصوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل شيء إلا الصيام، قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، هذا صوم مباح، صوم مشروع يتم، غير ذلك لا يتم، هذا النذر. وهو أنواع، النذر هو إلزام الإنسان نفسه بطاعة ليست واجبة عليه في أصل الشرع، وينقسم إلى أقسام عند العلماء، منها ما هو النذر المطلق ومنها ما هو النذر المقيد. النذر المطلق تقول لله علي طاعة، لله علي أن أصوم بدون شيء، نذر مطلق، هذا إذا كان في طاعة الله فعليه أن يفي بذلك، وإذا كان في معصية الله فلا يجوز له أن يفي بذلك. وهل يكفر عن ذلك؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال أنه يكفر عن هذا النذر الذي فيه معصية لكن لا يفعله، وإذا نذر بطاعة فليفي بما نذر. وقد أثنى الله على الذين يوفون بالنذر، مع أنه شيء متعب، بعض العلماء كان يكره النذر، خاصة النذر المقيد الذي سنذكره بعد قليل، لأنك تلزم نفسك بطاعة قد تستفتلها فيما بعد، وصارت كثيرا كثيرا. وقبل قليل ذكرنا حديث عبد الله بن عمرو لعله قد نذر، واتصلت امرأة بالشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، نذرت أن شفيت من مرض أن تصوم لعلها كل يوم أظن أو كل يوم اثنين وخميس نسيت، فكبرت وتعبت وشق عليه الأمر، فماذا تفعل؟ قال لها الشيخ بن باز صومي، أنت نذرتي، أو كما قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه. فهذا النذر العلماء لا يحبون كثيرا، بل بعض ذهب إلى تحريم النذر، ومنهم من حرم النذر المقيد، وهو نذر المقابلة الذي تقول لئن فعل الله كذا أفعلن كذا، لئن أتاني ولدا أصوم كذا أذبح، هذا نذر المقابلة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يستخرج إلا من البخيل. هذا نذر مكروه، وبعض العلماء يحرمه حقيقة. على كل حال، إذا نذر الإنسان أن يطيع الله في طاعة، سواء كان نذرا مطلقا أو مقيدا، فعليه أن يتم ويفي بنذره، وإذا كان في معصية فلا نذر في معصية الله سبحانه وتعالى. وهل يكفر بذلك؟ اختلف أهل العلم، والظاهر أنه يكفر عن ذلك بكفارة يمين، والله تعالى أعلم. الشاهد في هذا الحديث أن ديننا وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا تقصر ولا تغلو، اقتصد في عبادتك وفي طاعتك لله سبحانه وتعالى. طيب، الباب الذي بعده أن توقف عند هذا القدر، والله أنا حاب أتوقف صراحة، يكفي. أنا جهزت الباب الذي بعده، باب جميل حقيقة، لكن ممكن أن ندمجه مع الحديث الباب الذي بعده. طيب، توقف عند هذا القدر، خلاص توقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 23 من مجالس شرح رياض الصالحين، ولازلنا في الباب 14، باب الاقتصاد في الطاعة. ذكرنا بعض الأحاديث وسنكمل بقية الأحاديث إن شاء الله تعالى، وذكرنا أن الاقتصاد في الطاعة أي عدم التكلف والمبالغة والتنطع في الدين، افعل ما تستطيع أن تفعله ولا تجاوز الحد، ولا تبتدع في دين الله، ولا تكلف نفسك ما لا تطيق، سدد وقارب، إذا قمت من الليل فصلي ما شئت أن تصلي، فإذا تعبت استرح، وإذا نعست أرقد، كما ذكرنا في آخر الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. الحديث الذي بعده 48 بعد 100، وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. قوله قصدا أي بين الطول والقصر. النبي صلى الله عليه وسلم كان وسطا في كل شيء، حكيما يضع الشيء في مكانه المناسب، كان قصدا في خطبته وصلاته، مقتصدا لا يطيل كثيرا حتى يمل الناس أو يتعبوا، ولا يقصر فيكون الأمر ليس موصلا للمقصود كان متوسطا. جاء في حديث رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. قال الشيخ العثيمين أي علامة على فقهه ودليل عليه، يعني يقدر الأمور بالطريقة الصحيحة، يكون عنده فقها في ذلك. من الخطأ الكبير أن تطيل الخطبة في الناس، خاصة إذا كان هنالك جنازة مثلا وأكثر الناس من أهل الميت، فقلوبهم مشتغلة عن كثرة السماع، فتقتصد وتقتصر على خطبة قصيرة وصلاة ليست بطويلة. كذلك إذا كان الجو حارا مثلا أو باردا لا تتعب الناس، فإن الناس تتعب وتمل، فهذا يحتاج إلى فقه. وكم ينقصنا في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث 149. قال وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال له نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصلى يا جميعا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. رواه البخاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين المهاجرين والأنصار عندما أتى المدينة، وممن آخى بينهم سلمان الفارسي مع أبي الدرداء، حتى كانوا يورثون بعضهم بعضا، إلا أن نزل النهي في ذلك، وقال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هذا في سورة الأنفال آخر آية، أي أنا ميراث لأولي الأرحام من عصابات وغير ذلك، وليس لغريب، يعني ليس قريبا من الأرحام. فكان يتقاسمون الطعام والشراب والملبس والبيت. سلمان رأى أم الدرداء، وهذا كان في بداية المدينة قبل أن ينزل التحريم وقبل أن يضرب ويفرض الحجاب. لا تستغرب، كانوا أهل جاهلية أصلا، وكانوا يعبدون الأصنام ويشربون الخمور، فلا تقل كيف يعني يتكلم معها وكيف يراها وكذا، إما أن تقول أنه بصحبة زوجها أمام زوجها أو بمكان عام حيث تؤمن الفتنة، أو أن ذلك كله كان قبل النهي. طيب، يقول أبو جحيفة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك؟ لماذا أنت هكذا؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني كانت تلبس ملابس رثة. فاستغرب، يعني أنت زوجة، يعني لا يصلح ذلك حقيقة. وهذا فيه رسالة للمرأة صراحة، ينبغي للمرأة يعني أن تنتبه إلى بيتها ولا تكون متبذلة طوال الوقت، خاصة إذا حضر زوجها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء من غزو كان لا يفجأ المدينة حتى يخبرهم، يخبر أي النساء، يرسل مرسالا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد حضر من السفر ومن الغزو. لماذا؟ قال حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. هذا فيه فقه، أن لا تفجأ أهلك بهذا بمنظر لا يحبونه. وكذلك الأهل، النساء تهتم بزوجها والزوج يحب زوجتها وأن يراها جميلة، لا يعني ذلك أن تبقى طوال الوقت على هذا الحال، فعندها من شأنها ما يشغلها من تجهيز طعام وإصلاح أمر وخدمة بيت، ولكن لا يعني ذلك أن يأخذ هذا كل وقتها ويستنفذ زينتها. سددوا وقاربوا، وهذا حقيقة يعني فيه خلل عند كثير من النساء، لا تنتبه إلى هذه الأمور. والزوج أكثر شيء يريده من زوجته كشخص المنظر. فيعني هو لماذا تزوج أصلا؟ طبعا يريد أن يكون عنده سترة في البيت وسكينة وأولاد، وكل هذا موجود صحيح، ولكن ابتداء تزوج من أجل النساء، من أجل أن يشبع رغبته ويستر بنات المسلمين ويعف نفسه. فإذا لم يجد هذا عند زوجه فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ لا يعطى عذرا. كثير من الرجال الذين ينظرون إلى الخارج ليس عذرا لهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ولكن كذلك أنت قد تكونين السبب في وقوعه في الخطأ، فعليك أن تتقي الله سبحانه جل في علاه. وأيضا بالمناسبة من جهة أخرى، كذلك الرجل لا يظن أن المرأة بهيمة أمامه يطلب منها فقط هي أن تتزين، وهو لا يكاد يفعل شيئا من هذا، يأتيها برائحته وعرقه وغير ذلك من عمله، كذلك هذا لا ينبغي. أيضا المرأة هي تشتهي وتحب أن ترى منظرا طيبا ورائحة طيبة. الخلل الكبير الذي نواجهه في هذا الزمان أن المرأة التي تعمل، خلل من وجهين، من طبيعة عملها، وليس من باب التحريم أو عدم التحريم، هذا موضوع ثاني يحتاج أن تقف على تفاصيل العمل وماهية العمل وغير ذلك حتى تقول هذا حلال وهذا حرام وهذا مكروه، لكن نتكلم عن المرأة التي تتزين لغير زوجها. والله أخبرني أحد الإخوة وهو صديق لنا وقد هجر زوجته قبل مدة، فأحد الأشياء التي ذكرها عنها، وأنا لا أعرف زوجته، لكن يعني يذكر يعني ماذا هجرها ويسألني ماذا يفعل، قال والله العظيم أنها تتزين لجميع الناس في الخارج في العمل إلا لي، قال والله أشتم منها رائحة كريهة ولا تغتسل، ذكرها بأشياء سيئة. طبعا هتقول كيف تتكلم عن زوجته، وما جاء ليتكلم عنها وجاء ليستفتي ماذا يفعل، مصيبة عنده. طبعا هو المصيبة منه ابتداء أن يقبل عليها أن تخرج بهذه الطريقة وأشياء أخرى خطأ. الشاهد أن هذا حقيقة موجود، تجد كثير من النساء المسلمين تتزين وتتغنج وتخضع بالقول لغير زوجها، لمديرها، لموظف، لزبون، لواحد في الشارع. مصيبة والله مصيبة. ثم تأتي إلى بيتها وقد تعبت طوال اليوم من المجاملات الكذابة، فتأتي عابسة متجهمة غاضبة، رائحتها كريهة، لفظها كريه إن تكلمت، سبحان الله، مصيبة، نسأل الله السلامة. ومع ذلك أنت أيها الرجل تحمل، يعني أنت لست معذورا، تحمل أنك أخرجت زوجتك لتأتيك بالمال أو لتعمل، حتى بعض الناس والله تذهب زوجته لتعمل ولا تأتيه بشيء، خسارة من كل وجه، سبحان الله. والله الشيطان يتلاعب فينا تلاعبا عجيبا، يعني مصيبة. يعني أنت أخرجتها لتعمل في الشمس وفي القرف وفي وازدحام الشوارع، وتزاحم الرجال في المواصلات، وتجلس مع الرجال، وتتكلم كلاما خبيثا، وتحرج في مواقف كثيرة، وتهان، ثم بعد ذلك لا تأخذ منها مالا، وكل مالها يذهب إلى مكياجها. ما أدري ماذا يحصل، ماذا يحصل؟ يا الله كم ضحكوا علينا الغرب، ضحكوا علينا، ضحكوا علينا، سبحان الله. أخرجوا نساءنا وضحكوا علينا بحجة حقوق المرأة الكذابة. هذه حقوق مرأة، حقوق مرأة. المرأة أن تأخذ حقوقها بأن تخرج تحت الشمس، يعني لا تستطيع أن تنال حقوقها وهي مكرمة وعززة في بيتها. كم أعطى الإسلام من المرأة من الحقوق، لكن سبحان الله. طيب، المهم أن زوجة أبي الدرداء، زوجة أبي الدرداء كانت متبذلة، فاستغرب سلمان فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني ما يقرب مني أصلا، فهو ما يريد هذا، فأنا لمن أتزين؟ فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له: كل فإني صائم. يعني أبو الدرداء صائم، يعني أبو الدرداء صائم عابد قائم لا يأتي النساء. ماذا قال له سلمان؟ قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل، هذه فيها مسألة فقهية لا نتحدث عنها. قال: فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له: نم. يعني كان يريد أن يقوم الليل، قال: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن، الآن قم. فصليا جميعا، أيضا فيها مسألة فقهية في الصلاة الجماعة في غير رمضان، في التراويح أو في الوتر أو في قيام الليل. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. يعني بالله عليك، يعني تجد بعض الأزواج خاصة يكون يعني شابا في مقتبل العمر قد تزوج وهو نشط في الطاعة، يكثر من قيام الليل، وزوجته بجانبه نائمة ولا يفكر فيها، لماذا؟ منشغل في الطاعة. هذا ليس صحيحا هذا الفعل. أعطي كل ذي حق حقه. الحديث الذي بعده قال: وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول، يعني النبي أخبر عن من؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا فيه في الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، ومنها ما يؤدي التكلف والتعب وإرهاق النفس في شيء قد لا تطيقه، وإجبار النفس على أشياء قد تستطيع فعلها وأنت شاب ولكن لا تستطيع فعلها وأنت مريض. الإنسان ينتبه، يسدد ويقارب ويقتصد. قال: ما الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. هذا الذي نواه وأقسم عليه عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها. يعني 3 أيام كل يوم بعشر حسنات، كأنك صمت 30 يوما بالأجر وليس بالفعل. قال: وذلك مثل صيام الدهر. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك، شاب قادر. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصوم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود صلى الله عليه وسلم، وهو أعدل الصيام، وفي رواية هو أفضل الصيام. فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، ولا أن أكون قبلت، يقول عبد الله بعد أن كبر، ولا أن أكون قبلت 3 الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. يا ريت قبلت ما عرضه علي أولا 3 أيام. هذا قال عندما كبر صار يستعب كثيرا ويشق عليه الصيام والقيام. قال وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر. قال عبد الله فشددت فشدد علي، قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام داود؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه ألزم نفسه بذلك وصارت عليه نذرا، والله أعلم هذا الظاهر. وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة، تصوم الدهر يعني السنة كلها. فقلت بلى يا رسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير. قال فصم صوم نبي الله داود، فإنه كان أعبد الناس وأقرأ القرآن في كل شهر، وقرأ القرآن في كل شهر. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 20. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 10. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك. فشددت فشدد علي، يعني أطيق أكثر من ذلك، أطيق أكثر من ذلك. تذكروا قصة أصحاب البقرة اليهود، ما لونها، ما شكلها، ما هي؟ لا تشدد على نفسك، لا تطلب أكثر، قد تندم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، قد لا تستطيع عليها، وفي ذلك عبر وقصص لا يتسع المقام لذكرها الآن. قال فشددت فشدد علي، وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري يا عبد الله، يعني لا تدري، لعلك يطول بك عمر، يعني قد تصبح كبيرا في العمر، وهذا نذر عليك وأنت ملزم به. ماذا ستفعل بنفسك عندما تكون مريضا كبيرا تريد أن يحملك الناس، لا تستطيع حتى أن تصوم رمضان؟ ماذا ستفعل بهذا النذر، هذا الإلزام؟ قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. كان في فسحة وفي رخصة، يعني نذره كان وإلزامه لنفسه متعلقا برخصة النبي، خلاص خذ هذا يكفيك ومقبول منك. قال لا أطيق أكثر من ذلك. تحمل. كان قد ندم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وفي رواية وإن لولدك عليك حقا، وفي رواية لا صام من صام الأبد 3، وفي رواية أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، وأحب الصيام إلى الله تعالى صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر، أي من الحرب من الزحف، ولا يفر إذا لاقى. وفي رواية قال أنكحني، لذلك في الحديث لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم إيش فاثبتوا. لا تقول والله أريد أن أقاتل، ما تدري قد تفتن وتفر. ومن السبع الموبقات التولي يوم الزحف. قال وفي رواية قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب، وكان يتعاهد كنته، أي امرأة ولده، فيسألها عن بعلها، يعني عمرو بن العاص يسأل عن امرأة ابنه كنة، يقال لها كنة، ولازلنا نقول بها باللهجة العامية كنة، هي كنة، فيسألها عن بعلها، فتقول له نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. ما شاء الله، يعني كأنه غير متزوج. قال فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال القني به، فلقيته بعد ذلك فقال كيف تصوم؟ قلت كل يوم. قال وكيف تختم؟ قال قلت كل ليلة وذكر نوحه ما سبق وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا، فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الروايات صحيحة معظمها في الصحيحين وقليل منها في أحدهما. طيب، آخر حديث في هذا الباب، لا الحديث الذي قبل الأخير. قال الحديث 51 بعد 100، وعن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي بهكذا بتشديد الياء التحتية مرتين، أسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة، يعني يظن أنه منافق. لماذا؟ يقول أبو بكر قال سبحان الله ما تقول؟ قال قلت نكون، يعني انظر العذر، لماذا يظن حنظلة من نفسه أنه قد نافق؟ أولئك رجال اختارهم الله لصحبة نبيه، ويح من تكلم بهم أو بواحد منهم، نسأل الله السلامة لمن يطعن على واحد من أولئك القوم. قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، يعني نشعر بالخشوع على وكأن على رؤوسنا الطير، يعني كيف على رأسك الطير؟ يعني لا تريد أن تطير فلا تتحرك، أنت لا تتحرك حتى لا يطير الرأس على عن رأسك. قال فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا، يعني انتهينا بالدنيا. قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا، يعني أنت تقول عن نفسك والله أنا أشعر مثل هذا، ما الحل؟ لنذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونخبره الذي في قلوبنا. قال فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، تبقون على هذا على الخشوع والخضوع، وهذا كلمة الخشوع والخضوع تاعت سبحان الله تاعت الدعوة، والله نسأل الله العافية، احنا نرد عليهم بهذه الكلمة لكن هذا صرنا حافظينها، خشوع وخضوع كلمات محمد الياس كان دهلوي، كلمات محمد يوسف ابنه هذا صلى الله السلامة، هم يقولون الصلاة ذات الخشوع والخضوع، هذه من الصفات الستة، طبعا يوجد فيها بدعة، وأنت تصلي تقول في نفسك الله حاضري الله ناظري. بالمناسبة هذه اللفظة يقولها الصوفية القبوريون الجشتيون، ومحمد الياس كان من القبوريين الجشتيين، يجلسون عند صاحب قبر فيغطي وجهه يتلثم ويبقى يقول الله ناظري الله حاضري حتى تخرج له الفيوض والأنوار من صاحب القبر، وهذا شرك أكبر. يعلمون أبناء المسلمين العرب من في الأردن أو في غيرها أن يقولوها في الصلاة، وهذا من باب ماذا؟ خطوات إبليس تدرج حتى يوصلهم إلى الشرك الأكبر شيئا فشيئا، ويقول لك جماعة الدعوة والله فقط عندهم الجهل، لا والله عندهم أكبر أنواع البدع، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. طيب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني قد تكون في بعض الأحيان خاشعا وتذكر الجنة والنار، بعض الأحيان تذهب إلى الدنيا قليلا، لا بأس أن تروح عن نفسك، وهكذا حال المؤمن. قال ساعة وساعة، قالها ثلاث مرات، رواه مسلم. قوله ربعي بكسر الراء والأسيدي بضم الهمزة وفتح السين وبعدها ياء مكسورة مشددة، وقوله عافسنا هو بالعين والسين المهملتين، أي عالجنا ولاعبنا، والضيعات المعايش. واضح الحديث، اقتصد في الطاعة، هذا الباب الاقتصاد في الطاعة. الحديث الثاني والخمسون وهو الحديث الأخير في هذا الباب، الثاني والخمسون بعد المئة، قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، يعني قائم لوحده، ماذا يفعل؟ قال فسأل عنه، هذا الرجل قال له أبو إسرائيل، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. تخيل ماذا نذر؟ نذر أن يبقى في الشمس لا يجلس لا يقف في الظل في الظل، ويبقى قائما لا يقعد، ولا يتكلم مع الناس، ويبقى صائما. هذا نذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. الله غني عن أن تنذر بمعصية أو تنذر بشيء فيه ضرر عليك، الله غني عنك. هذا ماذا نذر المسكين؟ يريد أن يرضي الله، لكن هذا يعني ما كان عنده العلم، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. نذر أن يقف في الشمس وهذا مصيبة مرض، فلا يستظل، وأن يبقى قائما فلا يقعد ولا يكلم الناس. نحن الذي يعاشر الناس ويكلمهم ويصبر على أذاهم خير من الذي يهجرهم. وكذلك نظر أن يصوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل شيء إلا الصيام. قال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. هذا صوم مباح، صوم مشروع يتم، غير ذلك لا يتم. هذا النذر، وهو أنواع. النذر هو إلزام الإنسان نفسه بطاعة ليست واجبة عليه في أصل الشرع، وينقسم إلى أقسام عند العلماء، منها ما هو النذر المطلق، ومنها ما هو النذر المقيد. النذر المطلق تقول: لله علي طاعة، لله علي أن أصوم بدون شيء، نذر مطلق. هذا إذا كان في طاعة الله فعليه أن يفي بذلك، وإذا كان في معصية الله فلا يجوز له أن يفي بذلك. وهل يكفر عن ذلك؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال أنه يكفر عن هذا النذر الذي فيه معصية لكن لا يفعله، وإذا نذر بطاعة فليفي بما نذر. وقد أثنى الله على الذين يوفون بالنذر، مع أنه شيء متعب. بعض العلماء كان يكره النذر، خاصة النذر المقيد الذي سنذكره بعد قليل، لأنك تلزم نفسك بطاعة قد تستفتلها فيما بعد، وصارت كثيرا كثيرا. وقبل قليل ذكرنا حديث عبد الله بن عمرو لعله قد نذر، واتصلت امرأة بالشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، نذرت أن شفيت من مرض أن تصوم لعلها كل يوم أظن أو كل يوم اثنين وخميس، نسيت، فكبرت وتعبت وشق عليه الأمر، فماذا تفعل؟ قال لها الشيخ بن باز: صوم، أنت نذرتي، أو كما قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه. هذا النذر العلماء لا يحبون كثيرا، بل بعضهم ذهب إلى تحريم النذر، ومنهم من حرم النذر المقيد، وهو نذر المقابلة الذي تقول: لئن فعل الله كذا أفعلن كذا، لئن أتاني ولدا أصوم كذا أذبح. هذا نذر المقابلة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستخرج إلا من البخيل. هذا نذر مكروه، وبعض العلماء يحرمه حقيقة. على كل حال، إذا نذر الإنسان أن يطيع الله في طاعة، سواء كان نذرا مطلقا أو مقيدا، فعليه أن يتم ويفي بنذره، وإذا كان في معصية فلا نذر في معصية الله سبحانه وتعالى. وهل يكفر بذلك؟ اختلف أهل العلم، والظاهر أنه يكفر عن ذلك بكفارة يمين، والله تعالى أعلم. الشاهد في هذا الحديث أن ديننا وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا تقصر ولا تغلو، اقتصد في عبادتك وفي طاعتك لله سبحانه وتعالى. طيب، الباب الذي بعده أن توقف عند هذا القدر، والله أنا حاب أتوقف صراحة، يكفي. كنت مجهزت الباب الذي بعده، باب جميل حقيقة، لكن ممكن أن ندمجه مع الحديث الباب الذي بعده. طيب، توقف عند هذا القدر، خلاص توقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.